بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة النساء نبدأ بدرس جديد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. يا أيها الذين آمنوا، آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم. وسبق لنا مرارا وتكرارا إذا صدرت الآية بيا أيها الذين آمنوا، وأن في ذلك إغراء وحث على الاستجابة للأمر الذي سيأتي بعد هذا النداء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أولياء جمع ولي، والولي هو الذي يتولى غيره بالنصرة والمعونة. في هذه الآية ينهى تعالى عباده المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يعني مصاحبتهم ومصادقتهم ومناصحتهم وإصرار المودة إليهم وإفشاء أحوال المؤمنين الباطنة إليهم. لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. لا تتخذوا، هذا نهي، والنهي للتحريم، وأن هذا الأمر حرام وكبيرة من الكبائر، وهو اتخاذ الكفار أولياء ومحبة الكفار الذين هم أعداء الله عز وجل. وقد سبق مرارا، لكن نعيد الآن، نذكر بعض الآيات التي تدل على تحريم موالاة الكفار وجعلهم أنصارا وأعوانا وأخلاء. قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. نعم، يعني ما يمكن، لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله. ما يمكن إنسان يقول أنا أؤمن بالله اليوم الآخر يواد من حد الله ورسوله، أبدا أبدا، هذا يناقض الإيمان. ولو كان أقرب قريب، ولو كان من أقرب الناس، ولو كان الأب أو الإبن أو الأخ أو العشيرة. وقال الله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلى آخره. وإبراهيم أمن بالاقتداء به، ومن أعظم الاقتداء بإبراهيم ما فعله هنا. الله أكبر. تبرأ ممن؟ تبرأ من قومه، بل تبرأ من أبيه. إذ قال لقوم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. هذا الإيمان، هذا التوحيد. كفرنا بكم، يحرم موالاة الكفار، فكيف بمن يعين الكفار على حرب المسلمين؟ وكيف بمن يعين الكفار على تعذيب المسلمين؟ وكيف من يعين الكفار على أسرار المسلمين ويحبهم ويواليهم إلى آخره؟ والله المستعان. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. هذا حكم الله ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقد ذكر ابن عقيل الحنبلي رحمه الله يعني مقياس لمعرفة الشريعة والناس، قال: لا تغتر بكثرة الحجيج وكثرة الناس في المزاج، ضجيج الحجيج وبكثرة الناس على أبواب المساجد، وإنما انظر إذا أردت أن تقوم الناس، يعني في معنى كلام له، إذا أردت أن تقوم الناس فانظر إلى معاداتهم لأعداء الشريعة. يعني انظر يعني ما هو موقف الناس من اليهود والنصارى والكفار. وصدق رحمه الله، لو جاء لهذا الوقت رأى العجب العجاب، الناس تشجع الكفار وتشجع اللاعبين الكفار، والفنايل الآن في المدارس، فنايل الطلاب عليها صور من؟ صور الكفار، ما تجد طالب إلا ما ندر، إما صورة أو اسم كافر، كافر يهودي أو نصاري أو من الأنصار أو من النصارى يهودي أو من النصارى أو عدو لله عز وجل في المدارس. أين أولياء الأمور؟ أين الغيرة؟ أين الدين؟ ضعف الدين كثير كثير جدا جدا. وهذا مثال فقط غير الموالاة الأخرى. إذا كان الصغار هم الصغار، صور اللاعبين الكفار وأسماء الكفار على فنايلهم وعلى ملابسهم، ويتسمون بأسمائهم ويشجعونهم ويفرحون بفوزهم، هذا يدل على ضعف الدين في قلوب الناس. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. ما نص آية واضحة لا تحتاج إلى شرح، ولو كان أقرب الناس. لا تتخذوا آباءكم وأخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ولو كان أبوك أو أخوك إذا اختار الكفر على الإيمان. ما فيه الكفر والإيمان والإسلام ولا إله إلا الله هي اللي فرقت الناس إلى فريقين، وحارب النبي صلى الله عليه وسلم قريش، حاربها وأقام الحروب وفعل ما فعل بسبب ماذا؟ بسبب كفرها. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. فلا يجوز أبدا. ولذلك في أول الصورة قال في أول سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم. بدأ بذكر أن الكافر عدو لمن؟ عدو لله، تهييجا له، تهييج يعني هذا الكافر الذي أمرت بمقاطعته وتحريم موالاته وأمرت بمقاتلته ومحاربته وبغضه وعدم حبه، قبل أن يكون عدوا لك عدوا لمن؟ لله عز وجل. هو أصلا عدو لك، لا يتمنى لو بيده يمنع قطرة المطر. هنا قطرة المطر يمنعها. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، ما يتمنون حتى قطرة المطر، لو بيدهم لمنعوها. ثم يوالونهم ويحبونهم. الله عز وجل يقول في سورة البقرة: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. نعم. ولذلك مر معنا: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. قال الله عز وجل: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. من أعظم شروط لا إله إلا الله الحب لها والبغض من أجلها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما. نعم. من محبة الله ورسوله أن تبغض ما يبغض الله ورسوله. فمن شروط لا إله إلا الله الحب لها والبغض من أجلها، هذا تحقيق لا إله إلا الله. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ الاستفهام للإنكار. والمعنى: أتريدون أن تصيروا لله عليكم حجة بينة واضحة تستوجبون بها سخطه ونقمته وعقوبته لكم. من فوائد الآية تحريم اتخاذ الكفار أولياء، وجوب موالاة المؤمنين وسبقت. ثم قال الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله إلى آخره. يذكر الله عز وجل ما يتعلق بالمنافقين، وسبق آيات ما يتعلق بالمنافقين لأنهم أخطر الأمة. قال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، أي يوم القيامة، هذا جزاء على كفرهم الغليظ. قال العلماء: وذلك لأنهم جمعوا مع الكفر الاستهزاء بالإسلام وأهله، هذا السبب أكثر من الكافر. المنافق استهزأ، إذا جاء بصدقته صدقة قليلة قالوا: إن الله غني عن صدقتي هذا، وإن جاء غني من الأغنياء عفوا إذا جاء رجل بصدقة كثيرة قالوا مراء، يعني يلمزون ويغمزون المؤمنين كما يعدتهم، يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون جهدهم. طيب، فالمنافق عذابه أعظم من عذاب أهم مطر، أيهم أعظم، المنافق أو الكافر؟ المنافق، المنافق أعظم. وذاك بماذا يبدأ الله في القرآن في وقت العذاب؟ بذكر من؟ من يعطينا آية أو آيتين؟ في جهنم، والآية الأخيرة نعم في سورة الأحزاب، المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. يقول القرطبي: فالمنافق في الدرك الأسفلي وهي الهاوية، لغلظ كفره وكثرة غوائله وتمكنه من أذى المؤمنين. يقول الرازي: لما كان المنافق أشد عذابا من الكافر لأنه مثله في الكفر، وضم إليه نوع آخر من الكفر وهو الاستهزاء بالإسلام وبأهله، وبسبب أنهم لما كانوا يظهرون الإسلام يمكنهم الاطلاع على أسرار المسلمين ثم يخبرون الكفار بذلك، فكانت تتضاعف المحنة من هؤلاء المنافقين، فلهذه الأسباب جعل الله عذابهم أزيد من عذاب الكفار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، صح؟ نعم. جميع من يطلق عليه منافق الاعتقاد، نعم، المراد المنافق الاعتقادي، وليس المنافق الذي في الحديث آية المنافق 3 إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف، لا. يقول ابن القيم: النفاق نفاقان، نفاق اعتقاد ونفاق عمل. فنفاق الاعتقاد هو الذي أنكره الله على المنافقين في القرآن وأوجب لهم الدرك الأسفل من النار، الدرك الأسفل من النار. ونفاق العمل كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح آية المنافق 3 إذا حدث كذب إلى آخره. فهذا نفاق عمل قد يجتمع مع أصل الإيمان، ولكن إذا استحكم وكمل فقد ينسلخ صاحبه عن الإسلام بالكلية، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، ولن تجد لهم نصيرا. نصيرا ينقذهم من ماذا؟ من عذاب الله عز وجل، ويخرجهم من أليم عذابه. إلا الذين تابوا، استثنى، تابوا من ماذا يا مطر؟ النفاق. إلا الذين تابوا من النفاق، والتوبة الرجوع من المعصية إلى الطاعة. فما هي المعصية والطاعة هنا بالمنافقين؟ النفاق، الرياء، النفاق، الرياء. فهنا المراد بالتوبة الرجوع من الرياء والنفاق إلى الإخلاص لله تبارك وتعالى. إلا الذين تابوا، ومن المعلوم أن التوبة لها شروط. قال: وأصلحوا، أصلحوا ماذا؟ أعمالهم، لأن أعمالهم غير صالحة، يخبرون الكفار وينافقون ولا يذكرون الله إلا قليلا، يراؤون الناس إلى آخره. أخلصوا وأصلحوا ما أفسدوا، نعم. واعتصموا بالله، أي تمسكوا بكتاب الله وبدينه، وأخلصوا دينهم لله، بدلوا الرياء بالإخلاص، بدلوا النفاق بالإيمان، بالإسلام بالإيمان. طيب، فينفعهم الصالح وإن قل. وقد نسيت نبه على فائدة في آية سبقت، وهي قوله تعالى: ولا يذكرون الله إلا قليلا. ما معنى إلا قليلا؟ قال بعض العلماء: إلا قليلا أي ولو كان كثيرا ما دام رياء. وذكر الله كثير ولو كان قليلا إذا كان مخلصا. لأنه يأتي السؤال: هل في ذكر لله قليل وكثير؟ صح. نقول: الذي ذكره الله في المنافقين ويذكرون الله إلا قليلا، لما كان رياء صار ماذا؟ قليلا، صار قليلا ولو كان كثير ما دام انه رياء. لان العبره بالكثره ولا بالقله؟ العبره بالاخلاص، العبره بالاخلاص. فلو ان الانسان يعمل اعمال صالحه لله قليله تعتبر كثيره، ولو ان الانسان يذكر الله في الصباح والمساء، هذا طبعا نادر لكن باب التمثيل، يذكر الله في الصباح والمساء ويجاهد ويذهب مع المجاهدين لكنه منافق فهو قليل. فالعبره بالاخلاص، نعم. واخلصوا دينهم لله، فلا تكفي التوبه باللسان، ما تك فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، فأولئك مع المؤمنين أي في زمرة المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما، أي سوف يعطي هؤلاء الذين هذه صفتهم على توبتهم وإصلاحهم واعتصامهم بالله وإخلاصهم أجرا عظيما ثوابا عظيما، وهو الدرجات والجنان. وهذا في فضل الإيمان، وقد جاءت فضائل للإيمان أذكرها لكم، ذكرها ابن القيم في كتابه الجواب الكافي. أولا من فضائل الإيمان الدفع عنهم شرور الدنيا والآخرة، قال الله تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ثانيا الأجر العظيم، قال تعالى وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ثالثا استغفار الملائكة، قال تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. رابعا موالاة الله لهم، قال تعالى الله ولي الذين آمنوا. خامسا أمر الملائكة بتثبيتهم، قال تعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. سادسا العزة، قال تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. سابعا معية الله، قال تعالى وأن الله مع المؤمنين. ثامنا الرفعة في الدنيا والآخرة، قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. تاسعا أن القرآن إنما هو هدى لهم وشفاء، قال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. عاشرا الود الذي يجعله الله لهم، قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. من فوائد الآيات أن المنافقين من أهل النار، من فوائد الآيات شدة عذاب المنافقين، من فوائد الآيات أن المنافقين أشد كفرا من بعض الكفار الأصليين، لأن الكفر ينقسمون لقسمين أصلي وغير أصلي. الأصلي اللي منذ ولد كافر والمرتد. ومن فوائد الآيات أن المنافق تقبل توبته إذا تاب، ومن فوائدها فضل الإيمان. ثم قال الله تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، قال أهل التفسير أي منفعة الله سبحانه في عذابكم، أيشتفي به من الغيظ أم يدرك به الثار أم يدفع به الضر ويستجلب النفع وهو الغني عنكم؟ الجواب لا. القرطبي استفهام بمعنى التقرير للمنافقين والتقدير أي منفعة الله في عذابكم إن شكرتم وآمنتم. فنبه تعالى أنه لا يعذب الشاكر المؤمن، وأن تعذيبه عباده لا يزيد في ملكه، وتركه لعقوبتهم على فعلهم لا ينقص أو لا ينقص من سلطانه. إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا، اسم من أسماء الله اللي هو الشكور، كما قال تعالى ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، وقال إن ربنا لغفور شكور. الشكر انقسم إلى قسمين، من الرب للعبد ومن العبد للرب. تكلمنا شكر العبد للرب وأن يقوم به بلسانه وبجوارحه وبقلبه، أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا، وثناء وإيقانا، والجوارح ألا تشغل إلا بطاعة الله ولا تستغل في معصية الله، وتكلمنا عن فضله وكيف يحقق. النوع الثاني شكر الله لمن؟ لعبده. من يلخص لنا ما معنى شكر الله لعبده؟ ممكن نقول أن يثيبه الثواب الجزيل على العمل القليل. فالله شاكر، الله شاكر، فإنه يعطي العبد ويوفقه لما يشكره عليه، ويشكر القليل من العمل والعطاء فلا يستقل له أن يشكره، ويشكر الحسن بعشر أمثالها إلى أضعاف مضاعفة، وإذا ترك له شيئا أعطاه أفضل منه، وإذا بذل له شيئا رده عليه أضعافا متضاعفة. الله عز وجل أبدا. ولذلك أذكر قراءة لابن القيم رحمه الله فائدة في مدارج السالكين عن شيخ الإسلام، نقلها عن شيخ الإسلام، أن شيخ الإسلام يقول إذا عملت عملا صالحا ولم تجد لذة وحلاوة، انتبه لهذه الكلمة موجودة في مدارج السالكين، إذا عملت عملا صالحا ولم تجد للعمل حلاوة ولذة فاتهم نفسك لأن الله شكور. الله شكور، عملت عمل مخلص لازم يعطيك لذة وحلاوة وإيمان ويقين. ما وجدت هذه اللذة وهذه الحلاوة فاتهم نفسك، هل العمل لله أو لغير الله؟ فالله شكور أبدا. لما عقر سليمان الخيل غضبا لله إذ شغلته عن ذكره، فأراد أن لا تشغله مرة أخرى أعاضه عنها متن الرياح. لما ترك الصحابة ديارهم وخرجوا منها في مرضاته أعاضهم عنها أن ملكهم الدنيا وفتح عليهم. لما احتمل يوسف الصديق ضيق السجن شكر له ذلك بأن مكن له في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. كان الله شاكرا عليما بكل شيء لا تخفى عليه خافية. كما قلنا لكم أن من أعظم صفة الله العلم، لا يمر وجه هو وجهين وفيه، لأنه أعظم صفة. لا تخاف أن تذهب حسنة من الحسنات، ما تنفق من نفقة أو تنذر من نذر من صغير أو كبير فإن الله يعلمه. من فوائد الآية أن الله غني عن عذاب الخلق إذا قاموا بالشكر والإيمان. من فوائد الآية أن من لم يشكر الله فإنه عرضة للانتقام، وفيها إثبات اسمين من أسماء الله وهما الشاكر والعليم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، ورزقنا والله وإياكم الشكر والسداد والإخلاص، والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.